كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع الفجر. ما يجوز أن يتصور متصور أن هذا النزول الإلهي في آخر الليل أنه في سماء الدنيا أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي والبحر والعرش أنه تكون فوقه تعالى الله وتقدس، بل ينزل وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء. وكذلك قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر. في ظلل من الغمام هذا يوم القيامة، يأتيهم الخلق يجمعهم الله جل وعلا على وجه هذه الأرض بعدما يمدها ويزيد فيها ويذهب جبالها ووهادها فتبقى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، حتى تتسع للناس، تتسع للجن والإنس منذ خلقوا إلى آخر مولود منهم، فيجمعهم عليها راغمين ذليلين حقيرين الذين عصوا الله كالذر تطأهم الأقدام. فإذا طال بهم الوقوف واستشفعوا بالأنبياء أن يأتي ربهم جل وعلا يقضي بينهم، يأتي جل وعلا وهو على عرشه فوق السماوات فوق كل شيء، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وفيه أيضا أن لله يدين يقبض بهما إذا شاء أن يقبض، يقبض السماوات والأرض، وأن أحدهما تسمى يمينه كما قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم: يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير هذه الآية صح عن عبد الله بن عباس أنه قال في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول في تفسيرها: يطوي السماوات بيمينه والأراضين بيمينه وتصبح شماله خلو ما فيها شيء، يعني جميع مخلوقاته يطويها بيمينه فقط. هكذا قال حبر الأمة. ومثل هذا ما يقوله عن رأيه، ما يقوله عن علم تلقاه من مشكات النبوة. كذلك في هذا النص الصراحة بأن ليديه أصابع جل وعلا يمسك بها ما يشاء، يضع عليها ما يشاء. وفيها أيضا إثبات الفعل بأنه يهز هذه الأشياء، يمسكها ويهزها، إثبات القول أنه يقول: أنا الملك، يعني الملك الحق الذي ليس لأحد معي ملك، تعالى وتقدس. وجاء هذا موضحا في تفسير قوله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار قبل هذه الآية، يقول علماء فيها إن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة في مثل ما جاء به هذا النص إن الله يقبض السماوات وأراضينا ويطويها بيده ثم يهزهن ويقول لمن الملك، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ما في أحد يجيبه، خلقه كلهم قبضهم بيده جل وعلا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. هذا جاء بآثار مروية عن السلف وفيها أنه مرفوع عن رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، ويجب أن يعلم الإنسان عظمة الله جل وعلا، وأن يصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فكل ما جاء عن الله يصف به جل وعلا نفسه، وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به على ظاهره. والدليل على كونه يجب أن نؤمن به على ظاهره خلاف ما يقوله الأشاعرة وأهل الكلام، يقول هذه ظواهر لا يجوز اعتقاد ظاهرها، لأنها لو اعتقدنا ظاهرها لدلت على التشبيه تعالى الله وتقدس. نقول هذا باطل، هذا باطل، وظن سوء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونه ظن سوء بالله، لأن الذي دعاهم إلى هذا القول هو تصورهم أن هذه الصفات مثل صفاتهم التي يعقلونها من أنفسهم تعالى الله وتقدس. ولهذا إذا سمعوا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، قالوا كيف ينزل إلى سماء الدنيا آخر الليل، وآخر الليل يختلف باختلاف المناطق اختلاف الأقاليم، فمثلا آخر الليل لنا أول ليل لغيرنا وهكذا. فمعنى ذلك لو قلنا بهذا لكان النزول دائما 24 ساعة. نقول هذا القول الذي تقولونه والتقدير الذي تقدرونه لو كان النزول مثل النزول المعهود لكم، نزول جسم إلى جسم تعالى الله وتقدس، ولكن هذا نزول الله، والله جل وعلا يستمع لخلقه كلهم في آن واحد وهم يناجونه ويعبدونه، كل واحد منهم يقول يا رب يا رب، وهو يسمع كل واحد يستمع إليه، لا يشكله سمع هذا عن الاستماع لهذا. وكذلك يرزقهم كلهم في آن واحد ويعلم ما في نفوسهم في آن واحد. وكذلك إذا صار يوم القيامة يحاسبهم كلهم في لحظة في ساعة واحدة، وكل واحد يكلمه ربه خاليا به، يرى أنه ما يكلم غيره وهو يكلم الخلق كلهم. الرب جل وعلا لا يجوز أن نقيسه في المخلوقين أفعاله وأوصافه. فالذي يقول مثل هذا القول معناه ما قدر الله حق قدره تعالى الله وتقدس. فالمقصود أنه يجب علينا أن نعتقد ما قاله الله في نفسه وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه على ما يليق بالله وعظمته وكبريائه. ولهذا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر الذي هو موجود في المخلوقات، ولكن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وكبصر المخلوق، وكذلك سائر أوصافه جل وعلا. فهذا شيء ظن الظن بالله. أما الظن ظن السوء بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن يقول هذا القول فذلك واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ما ظاهره الكفر، ما ظاهره الكفر، وتركهم بدون أن يوضح لهم. تعالى الله وتقدس أن يقر نبيه على هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح للأمة غاية الإيضاح، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لنا مثل هذه الحديث قال لا تعتقدوا ظاهرها أبدا، بل جاء ما يدل على أنه يريد منا أن نعتقد ظاهرة على ما يليق بالله. ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ينظر إليكم يعني إذا تأخر المطر وإذا أجدبت الأرض، الناس قد مثلا منهم من يطنق ويستبعد الخير، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم خيرا من رب يضحك، في رواية إذن لا يعدمنا ربنا خيرا إذا ضحك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث عائشة أنه قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال إي والله أقسم، أقسم صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نقبل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعظم ربنا جل وعلا، أن تكون أوصافه أن يكون ضحكه كضحك المخلوق تعالى وتقدس، وأن تكون يده كيد المخلوق تعالى وتقدس، وهكذا بقية أوصافه. فهذا الذي هذه طريقة أهل السنة، أنهم يقبلون ما جاء عن الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا به عن ربه جل وعلا بغير تحريف، التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الواقع تحريف، فإنهم قالوا اليد يد الله قوته أو نعمته أو سلطانه أو قهره، هكذا قالوا. طيب نعمته الله ما له إلا نعمة واحدة أو ما له إلا نعمتان كما قال جل وعلا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يجوز أن يكون نعمتاه مبسوطتان؟ نعمه لا حصر له، تعالى الله وتقدس، فلن الظاهر، ولو كان مثل ما يقولون لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهم يقولون اعتقاد ظاهر هذه النصوص كفر، كفر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الأمة على الكفر، يقر الكفر في أمته، يقول من اعتقد هذا فلم يشهد أن محمد رسول الله في الحقيقة، لأن معنى شهادتي أن محمد رسول الله أنه رسول بلغ، بلغ ما أنزل إليه من ربه البلغ المبين، ولم يترك الأمر مشتبه ملتبس على الخلق، بل وضح وبين ما قال صلى الله عليه وسلم في آخر مشهد عظيم شهده مع أمته لما خطب الخطبة في منى وفي عرفات حجة الوداع قبيل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، قال إنكم مسؤولون عني أيها الناس فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك بلغت، بلغت وأديت الرسالة وأديت الأمانة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هكذا قالوا له. فصار يشهد ربه عليهم، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها إليهم ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ، إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فالذي يقول هذا القول يعني أنه لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ كلا. ثم يجب على العبد المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، أعلمهم بالله، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أتقاهم لله وأخشاهم له وأعظمهم غيرة على الله أن يوصف بغير ما وصف به نفسه بغير ما يستحق. فلا يكر اليهودي مثل ما يقول أحد الشراح الأشاعرة يقول في شرحه لهذا الحديث، وللأسف يشرح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرفه، يقول إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. يسوغ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك على الباطل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع الباطل غضب، ولا يقوم أحد لغضبه، ما هو يضحك من الباطل والكفر. يجب أن ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، بل أحد الأمة ينزه عن مثل هذا. فالمقصود أن الباطل واضح والحق واضح جلي، وليس هناك طريق للعصمة من الخطأ والزلل والضلال إلا بكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. يكفينا أن نذكر نموذج فقط، وإلا الباب في الحقيقة أمره يتطلب كلام الكثير، ولكن نذكر الطريقة فقط حتى يترسمها الإنسان، والشيء القليل يكفي عن الشيء الكثير.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه.
عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه.
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو
في هذا. في الحقيقة فيه يعني مسائل يمكن تؤخذ من هذا الحديث وسؤالات، منها أولا: قد يقول قائل السورة هذه مكية، سورة الزمر مكية، فكيف يقول فنزلت الآية وقد نزلت في مكة؟ والله جل وعلا يقول قبل هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره إلى آخره. والسورة بالاتفاق أنها مكية، نزلت في مكة، فكيف يقول فنزلت الآية؟ والواقع أنه جاء في بعض الروايات: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، نفس الحديث هذا في بعض رواياته: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. ويجوز أن الآية يتكرر نزولها، أن تنزل أكثر من مرة، كما جاء أن الفاتحة نزلت مرتين، وكذلك بعض الآيات. ومثل هذا جاء في قوله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كما في الصحيحين أن هذه نزلت بسبب سؤال اليهود، حديث عبد الله بن مسعود: قل كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة ومعه حسيب يتوكأ عليه، فمررنا على ملأ من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهوا. فقال واحد: والله لنسألنه. فقال: يا رسول الله أخبرنا عن الروح. يقول عبد الله بن مسعود: فسكت بقي متكئا وكأنه يوحى إليه. ثم بعد ذلك قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: ألم نقل لكم لا تسألوا لئلا يسمعكم ما تكرهون؟ هذا الذي يكرهون يعني أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليل، وهم يزعمون أنهم أوتوا علما كثيرا علمهم قليل. المقصود أن هذه السورة سورة الإسراء مكية، نزلت في مكة. وهذا الجواب، فإما أن تكون الآية نزلت مرتين، وإما أن يقال كما في الرواية الأخرى: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يؤخذ من هذا أن الحق يجب أن يقبل وإن كان من عدو لك. إذا جاءك أحد بالحق وجب عليك قبوله وإن كان من أعظم الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا اليهودي ذلك قبل، وجاء لما يصدق قوله لما أنزل عليه. الأمر الثالث أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وفرحا بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يفرح أن يكون هناك شهود له ممن سبقه ونزل عليه العلم يشهد له بالحق الذي جاء به، يفرح بهذا. هذا هو سبب ضحكه وتعجبه صلى الله عليه وسلم، أعجبه ذلك لأنه جاء بهذا العلم، جاء به من الله. وهؤلاء اليهود ذكروا هذا العلم يأسرونه عن نبيهم، والله قد أنزله على نبيهم وحيا أوحاه إليه، فهذا هو سبب ذلك. ثم أمور أخرى التي أشرنا إلى بعضها سابقا تؤخذ من هذا. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال: حدثنا أبو خزينة عن عطاء بن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به.
وهذا أيضا يؤخذ من أن الإشارة عند ذكر صفات الله توضيحا وتبيينا أنه لا بأس به. وأما ما جاء عن بعضهم أنه قال: لو أن الإنسان مثلا إذا قرأ قوله: بل يداه مبسوطتان، أو ما أشبه ذلك، أو قال: يد الله فوق أيديهم، وقرأ فأشار بيده، إنه يجب أن تقطع يده، لأن هذا تشبيه. هذا من قول الجهمية الذين لا يقبلون، لا يريدون أن يسمعوا أوصاف الله جل وعلا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لهذا الحبر، لهذه الإشارة، أولى بالقبول. وقد جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قبض الله جل وعلا للسماوات والأرض يوم القيامة، يقول: فجعل يقول بيده هكذا، يمجد الرب نفسه، الرب نفسه، حتى رأيت المنبر يتحرك من تحته، فقلت: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي، قول: كان لي جارية ترعى غنم لي عند أحد، فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها، وأنا رجل من بني آدم آسف لما أسفوه. فأسفت يعني غضبت فضربتها في وجهها ضربها كفا. يقول ثم ندمت. أن الإنسان مثلا في حالة الغضب يقع في أشياء لا يريدها. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فعظم ذلك يعني كوني ضربته. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. يقول فأتيته بها فقال صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ فأشارت بيدها وقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء يقولون لو أشارت اليد إلى الله لوجب قطعها لأنهم معطلة عطلوا الله جل وعلا أوصافه. تعالى الله وتقدس عما يقول. نعم.
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب تعالى نفسه يمجد الرب تعالى نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي
في هذا الحديث إثبات الشمال تسميتها الشمال والمقصود أن لله جل وعلا يدين. وأما ما جاء في الصحيحين حديث في قصة آدم أن الله جل وعلا قبض بيديه فقال له اختر فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. فمقصود هذا أن كلتاهما كاملة تامة ليس كالمخلوق الذي يمينه أكمل من شماله بل كلاهما كاملة لا يلحقها نقص. هذا هو المقصود بقوله وكلتا يديه يمين. وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النص وجب قبوله والقول به لأنه معصوم فيما يبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح كذا في رواية مسلم قال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث
عبيد عند البخاري ليس فيها لفظ شماله
وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قال المصنف رحمه الله: وروى عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد.
يعني هذا فيه إثبات الكف لله جل وعلا، أنه يقال لله كف، يده لها كف، وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام ابن عباس، ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك القبض. نعم.
قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
هذا هو الصواب الصحيح من أقوال العلماء، أن الكرسي غير العرش، قد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالكرسي تحت العرش، وجاء عن السلف أنهم قالوا: الكرسي يكون كالمرقات للعرش، يعني الشيء الذي يجعل تحت الكرسي توضع عليه القدم. ولهذا قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا. وإذا كان الكرسي يعني بالنسبة للسماوات على ساعتها تكون بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في أرض من الفلات، فالكرسي أعظم من العرش، يكون الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات. فالعرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها، والله جل وعلا فوق العرش تعالى وتقدس. نعم.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
يعني أن الكرسي على كونه وسع السماوات والأرض، أوسع من السماوات والأرض وأكبر، يكون بالنسبة للعرش كحلقة، حلقة ألقيت في أرض من الفلات. هذا يدلنا على أن العرش هو أعظم المخلوقات، والعرش كما جاء في الآثار به أنه مقدد وله قوائم يحمل، كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحملون عرش الرحمن جل وعلا. وأخبر جل وعلا أن له حمل، وأن له ملائكة يحفون به يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه، وهؤلاء هم أقرب الملائكة إليه وأعظمهم طاعة له جل وعلا وأعظمهم خلقا. وأخبر أن هؤلاء يستغفرون للذين آمنوا.
قال: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن عن عبد الله، ورواه بنحوه المتبوع.
وهذا اعتقاد أهل السنة تقيدون الحق، أن الله فوق عرشه تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأن علم الله بكل مكان، وأن قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، معناه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وقبضته وإحاطته، وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء.
هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، واختفى أثرهم على الإسلام والإيمان.
قل في هذه الأحاديث يعني التي سبق ذكرها، مثل الحديث الذي فيه أن الرب جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، مثل حديث ابن عمر الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقبض السماوات بيده والأراضين باليد الأخرى، ثم يقول هكذا يمجد الرب نفسه. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بيده، يقول ابن عمر فرأيت المنبر يتحرك من تحته فقلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحرك المنبر من الذكر الذي يذكر عليه من عظمة الله، هذا هو سبب تحركه، وإلا فالمنبر ثابت. فهذا مثل ما لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه واتخذ له منبر من الخشب من الطرفاء مصنوعا منجورا، وصعد على هذا الذي وضع له أول مرة، صار ذلك الجذع يحن، جذع يابس هامد، جذع نخلة، فصار يحن على ما فقده من الذكر الذي يتلى عليه. سمع أهل المسجد كلهم حنينة، يقول فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر وذهب إليه والتزمه، فصار يسكن يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا مسكته أمه، ما يقول لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. يحن على إيش؟ على ما كان يسمعه ويقال عليه من ذكر الله وعظمته وأوصافه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أصحابه معرفة الله جل وعلا، يعلمهم الإيمان، الإيمان بالله، وهو الإيمان المعرفة بالله بما تعرف به إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وأوصافه. فقد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، فيجب أن نتقبل ذلك كما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تمثيل ولا تشبيه بالرب جل بالمخلوقات. أما التحريف فمعناه أن يعدل بهذه النصوص بمعانيها عما أراد المتكلم بها إلى معاني أخرى، هذا تحريف في الواقع. وإن سماه أصحابه تأويل، لأن التأويل جاء في لسان السلف يقصد به شيئان، أحدهما التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، في تأويل يعني في تفسيره، هذا معنى صحيح لمعاني التأويل. المعنى الثاني أن التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء المخبر عنه، كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يأتي يعني حقيقة ما أخبر الله جل وعلا عنه يوم القيامة، إذا عاينوه شاهدوا حقيقة ما أخبر الله به قالوا هذا تأويله. ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: فرفع أبوه على العرش فخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها جاءت واقعة مشاهدة. أما المعنى الثالث الذي يقوله المتأخرون فهو مبتدأ مخترع، ما جاء لا في اللغة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، وهو ما اصطلحوا عليه بأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لدليل يدل على ذلك. وهذا الدليل عندهم إما أن يكون عقلي، وهذا لا حصر له ولا ضابط له، فكل يدعي أن العقل معه، وإما أمر آخر يزعم أنه دليل وهو ليس بدليل. وهذا الذي أنكره العلماء وعده الإمام ابن القيم في كتابه صواعق المرسلة، عده طاغوت من الطواغيت التي أفسدت بها دين الله، جعله أحد الطواغيت الأربعة التي ذكرها، وقال إن هذه الطواغيت هي التي أفسد بها دين الله جل وعلا. فعلى كل حال، سبقا قلنا إن الواجب على الإنسان أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، لا ننكر كون الإنسان يستعين بأقوال العلماء على فهم كتاب الله وفهم كلام رسوله، ينبغي هذا، ولكن إذا جاءت أقوال تصادف كتاب الله وتصادف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ بها، ولا يجوز أن نعتبرها من المقبول، بل يجب أن نردها لأنها تخالف قول الله وقول الرسول. يعني أن كل شيء من أقوال الناس خالف قول الله أو قول رسوله فإنه يجب أن يرد ولا يقبل على صاحبه مهما كان صاحبه. ومعلوم أن كل أحد من الخلق من العلماء وإن بلغ في العلم درجة رفيعة أنه يجوز عليه الخطأ، يجوز أن يخطئ، يجوز أن يقع في الخطأ، لأن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من الخلق فيجوز عليهم الخطأ، فإن بني آدم كلهم خطأ. فإذن أمامنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت فإن الاعتصام بهما كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله. فسر حبل الله بأنه كتابه، وفسر بأنه دينه، وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تفسيرات صحيحة، وكلها لا تختلف، تعبيرات عن شيء واحد. فهذا الذي أمرنا بالاعتصام به. وقد تكاثرت النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على وصف الله جل وعلا بأوصاف متعددة أبى كثيرا منها المتكلمون، أبوا أن يقبلوها وحرفوها بل ردوها صراحة، فقالوا صراحة إن الله لا يوصف بأن له يد، عجبا. وقالوا
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.